أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إن شاء الله نقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. المفروض اليوم يعني كان درس كثير، لكن الشيخ مدحت اعتذر يعني، والأخ صالح إن شاء الله يكون بالتدريس في الأسبوع القادم في مادة التفسير. فإحنا إن شاء الله يعني قدمنا إلى بدون يعني استعداد، هنقرأ ما تيسر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله وكذا. كنا قد وقفنا في المرة السابقة عند رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. ذكرنا أنه أرسل رسلا إلى الملوك، منهم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، وأرسل لحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم، وأرسل غيرهم إلى البلاد المختلفة حيث بلغوا رسالة الله سبحانه وتعالى. اليوم فصل في صفته الظاهرة، أي صفة النبي عليه الصلاة والسلام. السلام كان له صفات يعني في خلقه، وصفات في خلقه، صفات خلقية وصفات خلقية. الصفات الظاهرة في جسمه وصفها الوصافون وبينوا صفات على السلام. لذلك كثير من الناس مثلا يقول انه رأى الرسول في الرؤية. طبعا اذا كان رأى في الرؤية فلابد ان توافق الصفات التي وصفه بها الوصافون الذين رأوه. يعني وانا رأيت واحد لبس ابيض فابيض كده، وبعدين لحيته كلها بيضة اطلعت عسل، وشه منور، طب لحيته بيضة؟ لا، الرسول ما كانش لحيته بيضة، لحيته سود مثلا، كان فيها شعرات قليلة بيضة، شعره مثلا كان كثيف أو طويل كده يصل إلى منكبيه، يعني كان له صفات ظاهرة، كان مثلا بيلبس كذا، كان بيعمل كذا، كانت يعني الرؤية غير مطابقة لمواصفات النبي. شاف واحد حليق ولبس جلابية بيضة وغترة بيضة وشملة بيضة، لكن حليق اللحية، لا يبقى الرؤية دي مش صادقة. شاف واحد مثلا صفاته مخالفة للصفات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليها، مش هي دي، لكن يكون شافه بصفته المبينة والموضحة، وكلمه ورآه وقاله إني رسول الله، يبقى هذا صادق. لكن شاف واحد من بعيد مثلا ده بصبه زي أقول له فلان ده رسول الله، لا ينفع، تمشى هذا كلام. فهذا الفصل يتكلم عن صفاته الظاهرة. يقول: قد صنف العلماء في هذا الباب فأحسن من جمع في ذلك الإمام أبو عيسى ومحمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل، وتبعه العلماء والأئمة، وقد استوعى ذلك بأسانيد وشرحه مطولا الحافظ أبو القاسم بن عساكر وهو في كتابه تاريخ دمشق، وشيخنا الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي في كتاب تهذيب الكمال، وذكر الشيخ أبو زكريا النووي في تهذيبه فصلا مختصرا. صح الله. يعني ذكر فصل مختصر في صفات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، صفاته الظاهرة التي كان عليها، التي خلقه الله عليها. فقال الإمام النووي: كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير، ما هوش طويل يعني طوله كثير الطول، ولا بالقصير يعني كان وسطا بين الطول وبين القصر، فلم يكن بالطويل ولا بالقصير، ولا الأبيض الأمحق ولا الآدم. الأجمل هي السمرة، يعني ما كانش لونه مثلا أصمر، ولا كان لونه أبيض شديد البياض، وإنما كان يعني أبيض بيميل إلى الحمرة، ولا الجعد القطط ولا الصبط، يعني شعره ما كانش مثلا من مجعد ولا كان من صبط ناعم، انما كان وسطا. توفي صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء، يعني كان شعره أسود، كان شعرات بيضاء خفيفة وقليلة، يعني تكاد تعد، يعدها العاد. توفي وليس في شعر رأسه 20 شعرة بيضاء. طبعا توفي مش توفى، لا، كلمة توفى خطأ، الله الذي يتوفى، لكن نقول توفي. وليس في رأسه 20 شعرة، طبعا 20 اسم ليس وآخر مرفوع بالواو، وشعرة تمييز، وبيضاء نعت. وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء، يعني كان شعره أسود، كان شعر السلام أسود، وكان الأبيض يعني قليلا كان يكاد يحصى إحصاء. وكان عليه الصلاة والسلام حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين، يعني عريض الصدر، يعني ما بين منكبيه بعيد، له شعر إلى منكبيه، يعني كان يطيل شعره حتى يصل أحيانا إلى منكبيه، يطيل الشعر، ولكن طبعا الذي يطيل الشعر كان يتعهده بالنظافة وكان يدهنه وكان يمشطه ويهتم به ويكرمه، لكن أن يسلك شعره ولا يدهنه، فهذا طبعا يعني لا يدهنه ولا يسرحه ولا يهتم به، هذا لا يليق. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان شعره يعني طويل، كان أحيانا يصل إلى شحمة الأذن وأحيانا كان يصل إلى المنكبين. طبعا هذا يعني كان من أمور العادة، يعني بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب كان يحلق شعره بالموسى لما سمع أن تحت كل شعرة جنابة، فكان يحلق شعره بالموسى يخشى أن يصل إليه الماء، كان يحلقه حلق. طبعا يعني لو كان هذا من سنن العبادات لكان أشد الناس حرصا على التأسف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل الشعر حتى يصل إلى منكبيه، وأحيانا يعني يصل إلى شحمة الأذن، أحيانا وفي وقت يعني في بعض الأحيان إلى شحمة أذنيه، وفي وقت إلى نصف أذنيه، وكان كث اللحية، يعني كانت لحيته كثة يعني غليظة كثيرة الشعر، يعني كثة خفيفة كده زي بعض الناس، إنما كانت من صفاته يعني أنه كان كثة اللحية. طبعا كثة اللحية يفيد أنه كان له لحية، كان عديم اللحية أو حليق اللحية. طبعا أمر أسلام بإعفاء اللحى وتوفير اللحى وإرخاء اللحى، وأمر بقص الشارب وإنهاكه، فطبعا هذا من سنن الإسلام، يعني لا يقول أحد أن دي من سنن العادات، لو كانت من سنن العادات لما أمر بها، لكنه أمر بها وفعلها، يعني قال قص الشارب وأعفو اللحى، فهذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرف صارف. وكذا كانت هيئته على السلام، يعني هيئته التي وصفه بها الوصفون أنه كان ذو لحية كثة كثيفة الشعر غزيرة الشعر، كان كثة اللحية، وكان شثن الكفين يعني غليظ الأصابع، غليظ الأصابع، ضخم الرأس والكراديس العظام، في وجهه تدوير يعني وش مدور، أدعج العينين يعني طويل أهدابهما، أحمر المآقي، المآقي اللي هي يعني في أول العينين، ذا مسربة وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى سرة، فكان ذا شعر دقيق من صدره إلى سرته، كالقضيب إذا مشى، كالقضيب، كان أدعج الشعر، كان ذا مسربة وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب إذا مشى كأنما ينحط من صبب، طبعا يكون نازل من مكان عالي ربما إيه ينزل بسرعة، فكان إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يعني يمشي بنشاط وقوة كأنما يندفع من مكان عال، حتى إن يعني الناس كانوا يتعبون لكي يلحقوا به ولكي يكونوا معه، لأنه كان يعني السلام كان شديدا وقويا، إذا مشى كأنما ينحط من صبب أي يمشي بقوة، والصبب اللي هو الحضور أي المكان المنحدر، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، يعني كان عليه السلام وجهه كالقمر يتلألأ من النور، كان يتلألأ كتلألأ القمر ليلة البدر ليلة التمام، حسن الصوت عليه الصلاة والسلام، سهل الخدين، ضليع الفم، سواء الصدر والبطن، يعني ما كانش مثلا كرش زي ما بنقول احنا كده لو كرش امامه، وانما كان بطنه مستوي مع صدره، سواء البطن والصدر، اشعر المنكبين يعني على منكبيه شعر وعلى ذراعيه وعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، اشكل العينين اي طويل شقهما، منهوس العقبين. فضل السنين ما مضيع عظام العظام يعني في جسم الإنسان، عظام في اليد، منهوس العقبين أي قليل لحم العقب، بين كتفيه خاتم النبوة، خاتم النبوة هذا كان بين يعني كتفين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي ما قصة كده من الشعر الكثيف بين كتفيه، فهذه كانت ختم النبوة وكانت علامة له عليه السلام، وكان أهل الكتاب وغيرهم يعرفون هذه العلامة، حتى إن كان منهم من يأتي وينظر يعني يشوف يعني كي يرى هذا الخاتم أو هذه العلامة، فبصرهم يكشف عن يعني ظهره حتى يرى من يريد أن يرى هذه العلامة. نعم كانت مكتوب على هذا، لكن هو كانت يعني كتلة كده من الشعر. تزرى الحجلة كبيضة الحمام، كزر الحجلة يعني الخاتم هذا كزر الحجلة أو كبيضة الحمامة، يعني كان يعني منطقة كده كثيفة الشعر كبيضة الحمامة. وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض، يعني كان يمشي سريعا يمشي مسرعا كأن الأرض تطوى له. ويجدون في لحاقه، أصحابه الذين يمشون معه يجدون في لحاقه وهو غير مكتلف. كان يمشي مسرعا، طبعا مسرعا يعني كان مشي العادي، لأنه مثلا يعني قوة عنده قوة ونشاط، فكان يسرع في مشيته بدون تكلف، لأن طبعا التكلف في الإسراع أو التكلف في الإبطاء هذا منهي عنه. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، فالقصد في المشي الاعتدال في المشي، لكن كان مشي المعتدل، كان أصحابه يتعبون لكي يلحقوا به في مشيته المعتدلة. وكان يسدل شعر رأسه، يعني يسدله ينزله كده على كتفيه، وأحيانا كان يفرقه. وكان يرجل الشعر يعني يسرحه بالمشط، ويسرح لحيته، ويكتحل بالإسمد كل ليلة. إسمد اللي هو إيه؟ الكحل، سمي الكحل دوان. كان يضع في عيني الإسمد هذا، لأن الإسمد هذا يعني فيه شفاء أو دواء للعين، فكان يضع في كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف يعود كده يضع فيه الإسمد هذا ويضع في عينيه عند النوم. طبعا هذا يعني كان من سنن العادات، لكن يعني هذا مثلا الآن مش موجود، أو الذي يفعله الآن يبقى يعني كان يريد الشهرة للناس، لكن كان هذا يعني لعل هذا كان عادة عند الناس في هذا الوقت. وكان أحب الثياب إليه القميص، يعني كان يلبس الثياب، يلبس أحيانا إزار ورداء، ويلبس أحيانا جبة، ويلبس حلة، لكن كان أحب الثياب القميص. القميص هو زي اللي بنسميه جلابية، زي الجلابية كده له أكمام. فكان أحب الثياب إليه القميص والبياض والحبرة، وهو نوع من الثياب يعني، وهي ضرب من البرود فيه حمرة. وكان قم قميصه إلى الرسخ، الرسخ اللي هو العظمتين اللي في أول الكاف دول، فكان قم قميصه إلى الرسخ. طبعا يعني الرسول كان يعني بينهى عن إيه؟ عن إطالة الإزار حيث يدر على الأرض، ويحذر من ذلك، وأن من جر ثوبه خيلاء فإنه يعني في يكون في النار، وبين أن أزرة الرجل إلى يعني إلى الكعبين وما زاد فهو في النار، لكن يعني إذا زاد عن الكعبين يبقى حرام، لكن كان قميصه يكون عند منتصف يعني الساق اللي هو بين الركبة وبين القدم، كان إلى المنتصف من في ذلك، لكن إذا وصل إلى الكعبين فلا حرج في هذا، يعني المنهي أن يزيد الإنسان في يطيل في ثوبه حتى يصل إلى الأرض ويصل إلى ما بعد الكعبين، فهذا في النار. أزرة المسلم إلى كعبيه وما زاد فهو في النار. كان السلام كان قميصه إلى الرس، ولبس في وقت حلة حمراء وإزارا ورداء. لبس حلة حمراء، لأن يعني في أحاديث في النهي عن لبس الأحمر، ولكن قيل أو العلماء ذكروا في ذلك أن الأحمر خالص هو الذي منهي عنه، يكون أحمر كله أحمر خالص تماما، لكن إذا أحمر فيه خطوط بيضاء أو خضراء أو أي يعني أنواع أخرى فهذا يجوز لبسه ولا حرج في ذلك. فلبس حلة حمراء كانت أجمل ما تكون، ولبس إزارا ورداء، وفي وقت ثوبين أخضرين، يعني في وقت لبس ثوبين أخضرين، وفي وقت جبة ضيقة الكمين، جبة زي العباءة كده ضيقة الكمين، وفي وقت قباء، قباء يشبه يعني عباء، وفي وقت عمامة سوداء، يعني كانت على طول بيلبس عمامة سوداء، لكن لبس مرة عمامة سوداء ولبس عمامة بيضاء وأرخى طرفها بين كتفيه، وفي وقت مرطا أسود أي كساء أسود، ولبس الخاتم والخف والنعم. طبعا هذا يعني يبين ملبسه على الصدام وكيف كان حاله في لبسه وفي حياته. فلبس الخاتم، لبس الخاتم طبعا هذا يعني جائز، واتخذ الصدام خاتما كان منقوش عليه محمد رسول الله، وكان يختم به الرسائل التي يبعث بها إلى الملوك، وكان يلبس الخف ويلبس النعم. ده كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقال أنس ابن مالك رضي الله عنه، وأنس كما نعلم كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت به أمه وهو صغير، وقالت يا رسول الله هذا يعني أنس، طلبت منه يعني أن يخدمه، وغرضها أن يتعلم من هديه عليه السلام ومن سيرته ومن أدبه، فظل يخدم النبي عليه السلام 10 سنين كما قال أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. يقول أنس: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يعني ملمسه لين، كما يقول أنس كان ألين من الحرير وألين من الديباج. كف رسول الله كانت ألين من الحرير والديباج. ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت رائحته طيبة. طبعا هذا يعني الطيب مستحب للمسلم أن يتطيب، وخاصة إذا كان متوجه إلى اجتماع من اجتماعات كصلاة الجمعة أو صلاة العيدين أو نحو ذلك، يستحب له أن يتطيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أطيب الناس ريحا، فأنس يقول: ما شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. طبعا هذا يبين يعني كيف كانت أخلاق النبي. 10 سنين طبعا 10 سنين يعني الإنسان بيتعرض فيها مرة غضبان ومرة زعلان ومرة مبسوط ومرة كذا، في 10 سنين ما قال له أف قط. 10 سنين ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم تفعله ألا فعلت كذا. يعني كان يقول: قدر الله وما شاء فعل. فقال عبد الله بن سلام، طبعا عبد الله بن سلام نعرفه كان حبرا من أحبار اليهود، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم اندفل الناس إليه، يعني اندفع الناس إليه لكي يروه ولكي يسمعوا منه وغير ونحو ذلك. اندفل الناس إليه، فكان ممن اندفل إليه عبد الله بن سلام. يقول: فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. يعني من نظرته إليه، طبعا عبد الله بن سلام كان يقرأ كتب السابقين، كان يقرأ في التوراة وعنده علم التوراة ونحو ذلك، فلما نظر إلى السلام عرفه من صفاته، وعرف أن وجهه ليس بوجه كذاب، وسأله عدة أسئلة وعرف منها أنه هو الرسول الذي بشرت به التوراة. يعني سأله عن أول ما يأكله، أول طعام يأكله أهل الجنة، سأله عن لماذا ينزع الولد بيطلب بشبه أبوه لي أو شبه أمه لي، سأله عدة أسئلة سأله، فلما أجاب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنه صادق فيما يقول، ونظر إلى وجهه فرأى في وجهه الصدق، عرف أنه ليس بوجه كذاب، لذلك آمن من ساعته. في أول رسول وصل المدينة وسأله وسمعه يقول: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فسمعه يدعو إلى مكان من الأخلاق، ورأى نظر إليه فعرف أن وجهه ليس بوجه كذاب، فأسلم من ساعته، وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يخبر يهود حتى يسألهم عنه. فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ فقالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وعالمنا ثم قال لهم: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: نعوذ بالله من ذلك، نعيذه بالله من ذلك. فقام عبد الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودعاهم إلى الدخول في الإسلام، قالوا إنه أكذبنا وابن أكذبنا، يعني هذه صفات رسول الله الخلقية التي فطره الله عليها وخلقه الله عليها، فكان لم يكن طويل ولا قصير، كان وسط، وكان كث اللحية، وكان يعني في صفات التي ذكرها العلماء، فكان هذه صفات فطره الله وخلقه الله عليها. أما أخلاقه الظاهرة فهذه تحدث عنها القرآن الكريم وتحدثت عنها السنة الصحيحة في مواطن كثيرة. يقول: وأما أخلاقه الظاهرة فقد قال الله سبحانه: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فبين القرآن الكريم أنه سلام على خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. القرآن الكريم كان يدعو إلى مكارم الأخلاق وأخبر أنه أحسن الناس خلقا، وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ومعنى هذا أنه قد ألزم صلى الله عليه وسلم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن، وألا يترك إلا ما نهاه عنه القرآن، فصار امتثال أمر ربه خلقا له وسجية له صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. لماذا؟ لأن القرآن فيه الحق وفيه الخير وفيه النور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أنزلنا إليكم كتابا فيه إيه؟ فيه ذكركم، يعني الذكر هو العلو والرفعة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فكان أصلاً القرآن دائما يتمثل القرآن. سيدة عائشة في بعض الروايات أنها سئلت عن خلق النبي فقالت للسائل: أما تقرأ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات؟ وقالت: هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان خلقه القرآن. أخلاقه كانت أشرف الأخلاق وأكرمها وأبرها وأعظمها، فكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام وأشجع ما يكون عند الحرب. طبعا في الأحاديث أنه كان أشجع الناس. في حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس. يقول: ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة. إن شجاعته صلى الله عليه وسلم يعني أهل المدينة فزعوا، سمعوا صوت وهيصة كده ففزعوا، فقاموا ينظرون شوف إيه الصوت دول، وهم ذاهبين لكي ينظروا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري، يعني ليس عليه سرد ولا به لجام ولا شيء، فرس أبي طلحة ركبه وذهب إلى مصدر الصوت هذا، فاطمأن أنه ليس بشيء، والناس ضاعت منهم إبل أو ببحثوا عنها ولم يجد شيئا، فرجع الناس لسه رايحين يشوفوا إيه الخبر، قد الرسول راجعا قد سبقهم. فكان عليه السلام يعني شجاع. سيدنا علي يقول: كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به. يكون حذاء رسول الله ده هو الشجاع، لكن رسول الله كان يتقدمهم في ساعة الشدة التي يشتد فيها المعركة. فكان رسول الله أشجع الناس عند اللقاء، يعني ثبت في المواطن الشدة، مثلا كما حدث في يوم حنين عندما فر الناس عنه وحصل هرج ومرج ونحو ذلك، فثبت النبي وأخذ يحارب ويرمي الأعداء ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فظل ثابتا حتى رجع المسلمون مرة ثانية وانضموا إليه وكروا على العدو فهزموه. وفي غزوة أحد أيضا عندما فر المسلمون وقتل من قتل منهم وأصيب الرسول بإصابات كثيرة، لم ظل ثابتا وظل يعني في مكانه ينافح ويدافع ويرمي، وكان ثبات هذا يعني تشجيعا لأصحاب الآخرين على الثبات، وكان من أسباب النصر. فكان عليه السلام يعني أشدع الناس في المعارك، كان أحسن الناس خلقا، كان أحسن الناس خلقا وكان أكرم الناس وأجودهم. يعني كان من جود عليه السلام أنه ما رد سائل القط، إما أن يعطيه وإما أن يرده بميسور من القول، وإما أن يعني يعده أو يأمره أن يشتري على حسابه، يشتري وهو يعني السلام يشد يسدد عنه، فكان يعني لا يرد سائلا، وكان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، يعني يعطي العطاء الكثير، مش يعطي مثلا شيء كده قليل، لا، يعني جاءه رجل فقال يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبي. طبعا أعرابي، العرب كان فيهم غلظة وجفوة، لا يعرفون يعني الذوق ولا الأدب ولا هذه الأشياء، فأصلا ضحك وأمر له بأن يحمل على بعير تمر وعلى الآخر شعير وأعطاه وأحسن إليه. كان يعني يعطي العطاء الكثير. في غزوة حنين أعطى أناس من المؤلفة قلوبهم عطاء كثير، يعني يعطي واحد 100 ناقة، أعطى أبو سفيان 100 ناقة، ومعاوية ابنه 100 ناقة، وصفوان ابن أمية 100 ناقة، وفلان من 100 جمل من الإبل، ورأى صفوان ابن أمية كده جبل وادي بين الجبلين مملوء بالغنم، فعمل يبصله كده فقال له إيه عجبك هذا المال؟ قال نعم. قال تحب أن يكون لك؟ قال نعم. قال خذه. استاق وأخذه إليه. وكثير من الناس يعطيه العطاء يعني بينه وبين الرسول العداء الكثير وعنده الحقد والغل، فيعطيه وما يزال يعطيه حتى يعني يكون أحب الناس إليه. يقول قومه يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء سخي عطاء كريم. كان صلى الله عليه وسلم يعني أكرم الناس، كان أكرم الناس وأجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. رمضان وقت فاضل تتنزل فيه الملائكة والرحمات، فكان يكثر من الجود في رمضان، كان أجود بالخير أو أسرع بالخير من الريح المرسلة. فهذه بعض صفاته وبعض يعني مكارم أخلاق أسلام. كان أكرم الناس وأكرم ما يكون في رمضان، وكان أشجع الناس وأشجع ما يكون عند الحرب، وكان أعلم الخلق بالله، أعلم الخلق بالله، يعني كان يقول إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. عندما مثلا كان يأتي أشياء من الأشياء المباحة ويرى أناس يمتنعون عنها ويتنزهون عنها، فيقول لهم إني لأخشاكم لله وأتقاكم له أو أشدكم له خشية. عندما جماعة مثلا من الشباب يعني سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فإني أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني وأنا أقوم الليل ولا أرقد، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء. لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ولغيرهم أما بعد فإني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي، رغب عن الشيء يعني إيه؟ أعرض عنه، لكن رغب في الشيء يعني أحبه، يرغب في كذا يعني يحب هذا الشيء، لكن يرغب عنه يعني يعرض عنه. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكان السلام أعلم الخلق بالله وأشد الناس خشية لله، وكان أفصح الخلق نطقا، أفصح الخلق نطقا. فكان السلام يعني يأتي بجوامع الكلم، يعني الكلمة القليلة تحمل معاني كثيرة. يعني عندما يقول رجل يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده، قال له إيه؟ قل آمنت بالله ثم استقم. ما تبص لك السؤال 10 كلمات، الإجابة 5. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، 10 كلمات. قال قل آمنت بالله ثم استقم، 5 كلمات. لكن آمنت بالله تشمل كل شيء. قل آمنت بالله، فالإيمان قول، وأن استقم يعني عمل، تقول بلسانك آمنت بالله وتعمل بمقتضى هذا الإيمان، فتستقيم في عقيدتك، تستقيم في سلوكك، تستقيم في أخلاقك، في عبادتك، في معاملتك، في كل شيء، فتكون في أحسن حال.
فإذا فعلت ذلك تكون من الناجين. فكان يعني يتكلم بالكلمات القليلة تحوي المعاني الكثيرة والمعاني الفصيحة والبليغة، كان أفصح الناس نطقا وأنصح الخلق لله عليه الصلاة والسلام. يعني كان حريص على الدعوة، حريص على هداية الناس، وكان يتألم عندما يرى القوم يعني غير مستجيبين له، لأنه يعني يخشى عليهم أن يعذبوا في جهنم، حتى قال الله له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أن تقتل نفسك عشانهم إذا لم يؤمنوا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن حرص عليه السلام كان يقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب حوام الحشرات هذه والحشرات والفراش هذه يقع في هذه النار. أوقد نار في الليل، في الليل متولع ولا تولع في الليل كده قصر ومكان في الغيط ولا بتاع، تجي الحشرات ولا تيجي ترمي نفسها على النار. يقول: فأنا آخذ بحجزكم عن النار، يعني بشدك كده من ثيابك كده يبعدك عن النار، وأنتم تفلتون مني، تقتحمون في هذه النار. فمثله راجل عمال يبعد الحشرات دي عن النار والحشرات تغلبه وترمي نفسها على النار. فهو عليه الصلاة والسلام يقول: فأنا آخذ بحجزكم عن النار، أبعدكم عن النار، وأنتم تفلتون مني. تفلتم عشان تقعوا في النار. فكأن الذي لا يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطيعه إنما يلقي بنفسه في النار، مثل كمثل هذا الفراش الأحمق يرمي نفسه في النار. ويقول عليه السلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل رجل رأى جيش العدو، جيش العدو جاي، فأخذ ينادي في قومه أن جاء الجيش، فأطاعه قوم يقولون: أنا النذير العريان، يعني خلع ثيابه كده وعمال يشاور بيها ويشوح بيها حتى ينتبه الناس ويسمعوا إليه، ويقول لهم: أنا النذير العريان. فأطاعه قوم فنجوا، مشوا وراحوا بعيد فنجوا، وقوم آخرين لم يستمعوا ولم يبالوا ولم يهتموا، فاجتاحهم العدو فأهلكهم. فالرسول يبين أنه جاء لكي ينقذ الناس، أن عندما أطاع طائفة أطاعته فالذي يطيعه ينجو، أما الذي يتكاسل ويهمل وينتظر فهذا سوف يهلك. فالرسول يعني كان أعلم الناس بالخلق، وكان أفصح الناس نطقا، وكان أنصح الخلق للخلق. هو الذي يقول: الدين النصيحة. فكأنه يعني يلخص الدين كله في النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لكل هؤلاء هي الدين. فكان السلام مثل في حرص على النصح للخلق وفي حرص على هداية الخلق، وكان أعلم الناس بالله تعالى، وكان أحلم الناس يعني كثير الحلم. من حلم السلام أنه كان يعني يعفو عن من ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه، يعامل حتى الخصوم والأعداء معاملة طيبة كريمة. طبعا الأمثلة على ذلك كثيرة في صحيح السنة. يعني مثلا لما جاء رجل عمير بن وهب، لما جاء إليه لكي يقتله بعد غزوة بدر جلس صفوان بن أمية وعمير بن وهب، وعمير قال: والله لولا أن يعني عندي عيال خايف عليهم لا حد يربيهم الصغار، وعلي ديون لا أدري مين هسدها بعدي، كنت ذهبت إلى محمد وقتلته. فقال له صفوان بن أمية: عيالك عيالي ودينك علي أسده، واذهب إليه فاقتله. فركب ناقته وجهز السيف بتاعه وسنه وسممه وذهب النبي عليه السلام. فلما وصل المدينة رآه عمر وعدد من الصحابة، فقال عمر: هذا عدو الله عمير بن وهب. فامسكوا فمسكوه كتفوه وذهبوا به النبي عليه السلام. فقال: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: يا رسول الله، جئت من أجل هذا الأسير الذي عندكم. كان ابنه أسير عند النبي عليه السلام بعد غزوة بدر، جئت من أجل هذا الأسير. قال: وما بال السيف في عنقك؟ وده كان أسير شايف سيف لي. قال: قبحها الله من سيوف وما أغنت عنا يوم بدر. أنا فعلت نفس الحاجة من بدر السيوف دي.
فولد عمر امتتبه وربط فقال لي عمر فكوا يا عمر أطعمتموه سقيتموه يا رسول الله جاي يريد قتلك يريد أن يقتلك قال سيبه يا عمير ما الذي جعلك يا عمير أصدقني يا عمير فقال له ما جئت إلا من أجل الأسير فقال له لا بل جلست أنت وصفوان بن أمية وقلت كذا وكذا وقال كذا وكذا فالرجل عندما يعني سمع ذلك آمن بالله وبرسوله ودخل في الإسلام وغيره كثير زي مين اللي كان زعيم من زعماء العرب وقبض عليه المسلمين برضو خذوه أسير فالرسول يعرضه يقول لنفسه ما عندك يا ثمامة يقول يا رسول الله إن تعفو تعفو عن كريم إن تقتل تقتل ذا دم وإذا عفوت تعفو عنها فقدر يعني العفو بتاع الدول وإذا قتلت فتقتل ذا دم وكل يوم فعفى الرسول صلى الله عليه وسلم فالرجل ذهب إلى خارج المدينة واغتسل ورجع وشاهد شهادة الإسلام فكان حسن وعملة على السلام وحلم مع الأعداء سبب في دخولهم في الإسلام زي الرجل اللي كان عليه دين حبر من أحبار اليهود هو زيد بن الدغنة كان عليه الرسول عليه دين له اشترى منه أشياء وجاء قبل الموعد ويطالبه بالسداد وأمسك بثيابه وأخذ يشده ويعنفه ويغلظ له ويقول ادفع لي ما عليك فإنكم والله يا بني عبد المطلب قوم مطل يعني مماطلين وعمر بن الخطاب يهم به ويقول دعني يا رسول الله أضرب عنقه فيقول لا يا عمر أنا وهو إلى غير هذا أحوج تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضي فالرجل عندما رأى هذا الخلق دخل في الإسلام وقال بعد ذلك والله لقد عرفت صفات محمد من التوراة إلا صفتين وهي أنه يسبق حلمه غضبه ولا تزيده الإساءة إلا عفوا فتحايل حتى ابتاع منه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا البيع بالنسيئة شبك يعني وجاءوا قبل الموعد وطلبوا وأغلظ له فلما رأى هذا الخلق عرف أن هذه صفات النبي الموجودة في التوراة فأسلم الرجل فكان يعني كان أحلم الناس يخاطبه السفيه بأغلظ الكلمات فيرد عليه الرد الرفيق زي ما جاء رجل أعرابي وطلب منه يعني أن يحسن إليه وأساء في القول وأساء في الحديث حتى غضب الصحابة الرجل الرسول أعطاه فقول له أحسنت إليك قال لا أحسنت ولا أجملت فالناس غضبوا فقال لهم ما تصبرهم فجاء وزاد قال أشياء كثير أخرى زيادة قال له أحسنت إليك قال نعم فجزاك الله من خير أهل وعشيرة فقالوا إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي شيء فقل لهم هذا الذي قلته قل أمامهم كده فقال أمام الناس قال لهم من هذا الأعرابي يعني أعطيت ما أعطيته وقال ما قال ما سمعتموه فلما زدته يعني زعم أنه قد رضي ليس كذلك يا أعرابي قال نعم فجزاك الله خيرا فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أصحابه قال لهم يعني مثلي ومثل هذا الرجل مثل لا كمثل رجل له ناقة معنى الحديث يعني رجل الناقة دي انشردت فالناس جري وراها وكل من وراها يزيدونها شرودا فقال له قال لهم صاحبها دعوني والناقة دعوا الناقة أنا صاحبها وأنا أعرف لها وأخذ شيء من حشيش من شوية حشيش من الأرض وتقدم إلى الناقة بهدوء كده وبرفق في إيده عود الحشيش حتى أقبلت وأمسك بها قال لو أني تركتكم حين قال ما قال وقتلتموه لنات على الكفر وذكر النار لكن بحسن معاملته جعل الرجل يرضى ويقتنع ويدعو له بالخير فكان صلى الله عليه وسلم يعني حلمه كان معروف بالحلم والحلم هذه صفة من صفات يعني الكريمة والحميدة التي ينبغي أن نحرص عليها الإنسان ما يكونش يعني مندفع يواجه السيئة بسيئة ويواجه القبيح بالقبح وإنما يكون حليم كن حليم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمرني أن أعطي من حرمني وأن أعفو عمن ظلمني وأن أحسن إلى من أساء إلي فكان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس ومن صفاته الخلقية
أنه كان أشد الناس تواضعا في وقار صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. قالت خيلة بنت مخرمة في حديثها عند أبي داود: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلسته أرعدت من الفرق. يعني عندما رأت الرسول أصابت الرعدة من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النبي فيما يجلس بين يديه ارتعد. فرسول قال له: هون عليك يا أخ العرب، فلست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. فهذا من تواضع السلام، كان مع أصحابه كواحد منهم لا يتميز عنهم لا في ملبس ولا في مجلس ولا في مركب ولا في أي شيء، إنما مع أصحابه كواحد منهم. حتى إن كان ممكن أحيانا يأتي رجل غريب فينظر في الجالسين ويقول: أيكم محمد؟ في مين منكم محمد؟ لأنه مش متميز ظاهر ولا متميز عنهم. فكان يحب التواضع أكثر من حبه للرفعة، يعني كان يحب التواضع. هو الذي يقول: من تواضع لله رفعه، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. أما الكبر فالمتكبر يعني أبعد الناس عن الجنة، فيدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني من المأثورات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يحب التواضع، حتى قيل أنه كان مع أصحابه فذبحوا شاة، فبعضهم ذبح وبعضهم سلف وبعضهم كذا، فقال: وعلي جمع الحطب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يحب الكبر، الكبر لا يعرف طريقه إلى نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان متواضعا وكان يدعو إلى التواضع، وكان هينا لينا باشا، وكان لا يمنعه مثلا الكبر أن يذهب إلى الفقير لكي يعوده، أو يذهب إلى واحد فقير دعاه على شيء بسيط من الطعام لا قيمة له ويذهب إليه لكي يلبي دعوته، يمشي مع الأرملة والمسكين لكي يقضي حاجة لها، وعلى أرملة تأخذ بيده فيمشي معها في طرقات المدينة من أجل أن يقضي لها حاجتها. لا يتكبر ولا يأنف من ذلك، لا يأنف أن يمشي مع امرأة أرملة أو فقيرة أو مسكينة لكي يقضي حاجتها، أو لا يأنف أن يجيب دعوة الفقير الذي يدعوه إلى يعني طعام قليل أو طعام ليس بذي قيمة لكن يجيب دعوته تطيبا لخاطره. كان سلم يعني يحب التواضع ويكره الكبر، فالكبرياء لله سبحانه وتعالى، والمتكبر إنما ينازع الله صفة من صفاته. لذا فالمتكبر أبعد الناس عن رحمة الله سبحانه وتعالى إن لم يتب. وهناك يعني أحاديث كثيرة في ذلك في تواضع السلام، فمنها أنه عندما دخل مكة جعل يطأطئ رأسه من التواضع حتى إن مقدم رحله ليصيب عنثوته وهو من شعر لحيته، كان يعني يطأطئ رأسه تواضعا لله تعالى. عندما حج قالوا حج الرسول صلى الله عليه وسلم على رحل رث يعني قديم وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، قطيفة اللي كانت تعلق بتاعه يعني لا تساوي 4 دراهم، يعني حاجة رخيصة والرحل قديم مش يعني. كان فيه طبعا الناس يحبون يضعون الرحال الملونة والرحال المصنوعة من الصوف والحديد وكده وتتمنوها مئات الدراهم، فكان رحله لا يساوي 4 دراهم متواضع. وكان يقول: اللهم حجة لا سمعة فيها ولا رياء، لا سمعة ولا رياء، كان يتواضع. كان أشد حياء من العذراء في خدرها، العذراء هي البنت التي لن تتزوج، كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء، يعني يستحي أن يواجه إنسان بما يكره أو يحرج إنسان. إذا وجد مثلا خطأ يقول: ما بال أحدكم يفعل كذا، ما بال الرجل يفعل كذا، يشير ويلمح من غير أن يحدد شيئا. وكان إذا غضب يعني يظهر الغضب في وجهه، يحمر وجهه من شدة الغضب. والله تعالى مدحه ومدح المؤمنين لأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم صلى الله عليه وسلم. هذه بعض صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن التأسي به وأن يحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.